ران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، نقدم لكم الآن تلاوة من آيات الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، وهو يتلو علينا من بداية الآية 67 حتى نهاية الآية 82 من سورة النمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب إن هذا القرآن يقص على يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العلي العظيم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معالي الأخلاق
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأطائب أطيب تحية مفعمة بالرحمة والبركات نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج سعينا بهذه التحية الهداية للتخلق بالخلق الكريم الذي نتناوله في هذه الدقائق وهو خلق التهادي وقد حثت عليه كثير من الأحاديث الشريفة مبينة أنه من الأخلاق التي يحبها الله ورسوله لأنها تعزز المحبة والموالاة بين المسلمين وتؤلف القلوب وتزيل الضغائن ففي الكافي مسندا عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال تهادوا تحابوا تهادوا فإنها تذهب بالضغائن وعن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام قال لئن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها. وفيه أيضا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته أي هديته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا. أيها الأطائب، واضح من الأحاديث الشريفة أن للتخلق بخلق إهداء الهدية للآخرين أثرا في تقوية الأواصر الاجتماعية والعلاقات الودية، مهما كانت الهدية بسيطة ومتواضعة، ولو كانت نبقا أي ثمرة شجرة السدر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الكافي: تهادوا بالنبقة تحيا المودة والموالاة. وعن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويقول: تهادوا فإن الهدية تسل السخائم وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد. كما أن التحلي بهذا الخلق الكريم من أسباب نزول البركات السماوية، والإعراض عنه من أسباب الابتلاء بالقحط. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف المروي في كتاب عيون أخبار الرضا عنه عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وتهادوا وأدوا الأمانة واجتنبوا الحرام ووقروا الضيف أي أكرموه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين أي بالجدب وقلة الأمطار. مستمعين الأكارم، وأفضل الهدية ما كانت خالصة لله عز وجل. فقد روي في كتاب الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة أي لدفع الشر، وهدية لله عز وجل. ومن مصادق الإخلاص لله في التحلي بهذا الخلق الإهداء لمن لا يهدي لك شيئا، أي تهدي لمن لا ترجو أن يقابل هديتك بمثلها. روي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن إمامنا علي المرتضى عليه السلام قال: عد من لا يعودك وأهدي إلى من لا يهدي إليك. وتتأكد الهدية لمن كان في حاجة إليها فتهدى له تكرمة تقضى بها حاجته دون أن يتحمل ذل أخذ الصدقة. روي في الخصال عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة. ومسك الختام أيها الإخوة والأخوات الإشارة إلى أن من مصادق التحلي بخلق التهادي هو أداء الأعمال المستحبة والنوافل، فهي بمثابة الهدية التي يقدمها العبد لربه الجليل جل وعلا. روي في كتاب تهذيب الأحكام عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى ما أوتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت. شكرا لكم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم عالي الأخلاق. لكم منا خالص الدعوات، ودمتم بألف خير.
Lord. ونقنع وقولا عنك بعيد، وانت اقرب لي من دم وريدي. شلون اقنع وقولا عنك بعيد، وانت اقرب لي لأنك ما تردني بيوم محتاج. إلهي بس لك مديت إيدي، قد واسى رحمتك أنا مشتاق. وصيحي لربي يا أشواق زيدي، خبير بكل شي انت وتعرف باي. دمعاتي لك أغلى بيدي، من وصلت رحمتك تجري رجواي إلك قبل الدمع يوصل بريدي. تقبل صيامي أني ممنون، وقولي تحققت كل أمنياتي. جيتك ضامي قلبي وهالمسافات، فاصيل بين هالدنيا وحياتي. أنا العبد الحقير وأنت معبود، رايت التمس منك نجاتي. خايف ما لحيك والعمر فات، بس ذنوب صفحة ذكرياتي.
شلون اقنع وقولا عنك بعيد، وانت اقرب الي من دم وريدي. وانت اقرب الي من دم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من الغدة السرطانية. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يتناول بالدراسة والتحليل تطورات ومستجدات الأراضي المحتلة والعدوان الصهيوني على غزة. نركز في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام على استمرار المجازر الإسرائيلية، ومنها مجزرة الفالوجة في مخيم البريج، ومزاعم وأكاذيب الثنائي الأمريكي الإسرائيلي اللذين يسعيان بشتى الوسائل لنسب الانتصار الاستراتيجي للمقاومة لجبهات الخارجية وفي مقدمتها إيران وحزب الله لمعرفة أسباب ذلك. سنكون في لقائنا هذا عند العنوان التالي. ساحة المواجهة بين الحق والباطل. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. أشار قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي إلى العدوان الصهيوني على غزة، وقال هذه الحرب ليست حربا بين غزة وإسرائيل، بل هي ساحة للمواجهة بين الحق والباطل وبين الاستكبار والإيمان، مؤكدا لولا المساعدات الأمريكية كان يشل هذا الكيان المحتل ويهزم في غضون أيام قليلة. واعتبر سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على أعتاب ذكرى يوم مقارعة الاستكبار العالمي الذكرى السنوية للاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران، والتي تحولت إلى وكر للتجسس عام 1979، ويوم الطالب في إيران استيلاء الطلبة الجامعيين في إيران على وكر التجسس الأمريكي في 4 نوفمبر تشرين الثاني في عام 1979، بمثابة صفعة وجهها الشعب الإيراني للولايات المتحدة، وقال انهارت سمعة أمريكا في ذلك اليوم. وأشار سماحته إلى عداوة أمريكا لإيران، وقال الأمريكيون يعتقدون أن عداوتهم للشعب الإيراني تعود إلى قضية السفارة الأمريكية، ويقولون أن سبب قيام أمريكا بفرض الحظر على إيران ومحاولتها وراء إثارة الاضطرابات وخلق المشاكل في البلاد يعود إلى استيلاء الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية. هذا ما يقوله الأمريكيون وأنصارهم في الداخل، وهذه كذبة كبيرة. كما أشار سماحته إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال بصبرهم استطاع سكان غزة أن يحركوا الضمير الإنساني. انظروا ماذا يحدث في العالم وفي الدول الغربية، في بريطانيا، فرنسا، إيطاليا والعديد من الولايات المتحدة. يتجمع الناس بحشود كبيرة ويرددون شعارات ضد إسرائيل وأمريكا نفسها. ولفت سماحته إلى أن ساحة المواجهة بين غزة وإسرائيل هي ساحة المواجهة بين الحق والباطل، وقال إن النصر النهائي سيكون حليف الشعب الفلسطيني في وقت ليس ببعيد. وأكد آية الله الخامنئي ما يجب على الحكومات الإسلامية أن تصر عليه هو ضرورة وقف قصف غزة فورا وإغلاق طرق تصدير النفط والسلع للكيان الصهيوني. وأشار سماحته إلى الهزيمة المدوية التي مني بها كيان الاحتلال ولا يمكن التعويض عنها، وقال إن الكيان الصهيوني مصدوم ومتفاجئ من الضربة التي تلقاها ولا يمكن التعويض عنها، ويكذب على شعبه بشأن أسراه. وقال سماحته الكيان الصهيوني عاجز ومرتبك ويكذب على قومه بدافع الضرورة والإعراب عن قلقه بشأن الأسراء الإسرائيليين في غزة، كذب لأن قيام الكيان بالقصف يتسبب في مقتل أسراه، مضيفا أن الكيان لا يدري ماذا يفعل وكل ما يفعله هو من باب الاستعجال، ولو لم يحظى بمساعدة أمريكا فمن المؤكد أنه يصاب بالشلل خلال أيام قليلة. واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا، وهي المجزرة الثانية التي يرتكبها الاحتلال في المخيم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وشكري وتقديري لكم لمن يتواصل عبر تطبيق الواتساب كالأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: شهداء محور المقاومة هم صناع النصر في غزة. ألف تحية لك أستاذ مصطفى لكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام. غزة تمثل الإيمان كله، والعدو الصهيوني الأمريكي يمثل الكفر كله. إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رغم كل المعاناة والحصار الشديد، ورغم ندرة المياه الصالحة للشرب وانعدام الغذاء والدواء المشتقات النفطية، الضرورية تشغيل مستشفيات مدينة غزة المحاصرة، ورغم كل المجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ومعه أمريكا بحق الأطفال والنساء والشيوخ، إلا أن الشعب الفلسطيني المقاوم لا يزال صامتا، ولن يركع إلا لله، ولن يركع إلا لله. لبرنامج الغدة السرطانية، إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أخي الكريم أبو محمد مهدي على مشاركتك هذا، بارك الله بك، وتحياتي للجميع. طبعا سأعود إن شاء الله لألقي وأسلط الضوء أكثر على المساهمات والمشاركات التي وصلتنا في هذا البرنامج، وما شاء الله هي كثيرة. لكن في هذه اللحظات انضم إلينا ضيفنا الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. معنا دكتور هاني زادة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. ثاني مجزرة يرتكبها الكيان الصهيوني في غضون يومين في منطقة جباليا بغزة. سؤالنا هو: هل تتمكن إسرائيل عبر هذه الجرائم وقتل المدنيين وتهجيرهم في ظروف كارثية من القضاء على حماس كما تعلن، وهو العنوان الذي يختبئ حقيقة وراءه العدوان على الشعب الغزاوي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة الكيان الصهيوني ارتكب خلال الأسابيع الماضية، استمر الغصب 25 يوما بشكل متواصل ومكثف على أهالي غزة وعلى مخيم جباليا، راح ضحيتها أكثر من 9000 من الأطفال والنساء. وهذا يدل على مدى الوحشية البربرية للكيان الصهيوني ضد أهالي غزة العزل. فهنالك صمت دولي، وهنالك إسناد وتعاون من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية للكيان الصهيوني منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى. هرعت كل قادة الدول الغربية والولايات المتحدة لنصرة ومساندة الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني فشلا بريعا، وواجه هزيمة نكراء من قبل الفصائل الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي. الأسطورة التي كانت سائدة آنذاك بأن الجيش الصهيوني لا يهزم، الآن تبين أن الجيش الصهيوني جيش هش ولا يستطيع الصمود والمقاومة في مواجهة أبطال المقاومة الإسلامية. فلهذا السبب قام الكيان الصهيوني باستخدام أبشع الطرق، وهي قتل الأبرياء عبر الطائرة. صحيح أن الكيان الصهيوني يمتلك 600 طائرة حديثة ومتقدمة، هي من صنع الولايات المتحدة، ولكن في ساحة المواجهة الكيان الصهيوني والجيش الكيان الصهيوني ومعه بحسب التقارير ان 5000 من جنود المارينز الان يقاتلون الى جانب الكيان الصهيوني ضد اهالي غزه، ولكن كلا الجيشين الامريكي والصهيوني فشلا ذريعا.
نعم دكتور، كيف ترد على اكذوبه امريكا واسرائيل بضلوع يعني ايران وحزب الله في الصراع التاريخي والاستراتيجي الذي تخوضه المقاومه الفلسطينيه حماس ضد العدو الصهيوني؟
يعني حقيقة لو إذا ما قامت إيران بدعم مباشر وبالدخول مباشر، هي وحزب الله وباغي محور المقاومة والفصائل الموجودة في محور المقاومة، الآن تغيرت المعادلة لصالح الشعب الفلسطيني. ولكن إيران استخدمت كل إمكانياتها السياسية، كان هنالك حراك سياسي مكثف من قبل الجمهورية الإسلامية على أعلى المستويات. الرئيس الإيراني اتصل خلال الأيام الماضية مع جل قادة الدول الغربية والإسلامية لمنع قصف أهالي غزة ومدينة غزة. وزير الخارجية أمير عبد اللهيان قام بجولات مكوكية للدول في المنطقة، وهذا يدل على مدى اهتمام إيران. كان هنالك خطاب لقائد الثورة الإسلامية، خطاب هام جدا، تطرق إلى موضوع مصير وهام، وهو ضرورة قطع امدادات النفط وتصديرات النفط للكيان الصهيوني، النفط والغاز من قبل الدول العربية والإسلامية. وهذا طرح جديد وطرح ربما يجعل الكيان الصهيوني أن يتراجع في قتل الأبرياء. وإيران معنية، صحيح معنية بما يجري في المنطقة، وخاصة هو يناصر، إيران تناصر الشعب الفلسطيني، ولكن لم تتدخل عسكريا في هذا المجال.
نعم، ويعني حسب ما كان في خطاب سماحة القائد، يعني هل تعتقد أن هناك من يصدق هذه الافتراءات والبهتان على إيران ومحور المقاومة، يعني بأنه هو من يدير طوفان الأقصى وحرب غزة؟
يعني نعمل أن تكون هكذا، ولكن إيران الآن بسبب الظروف المحيطة بغزة لا تستطيع إيصال أسلحة أو إمدادات. فإيران الآن تستخدم كل نفوذها السياسي لمنع هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة. ولكن الآن كشف زيف ادعاءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول الغربية ضد إيران، لأن الولايات المتحدة والدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا الآن 4 مرات كان هنالك مشروع غرار من قبل مندوب روسيا في الأمم المتحدة تم طرحه على مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استخدمت حق النقض الفيتو لمنع التصويت على هذا المشروع الرامي إلى منع قصف أهالي غزة ومدينة غزة. وهذا يدل على أن هنالك هجمة غربية أمبريالية ضد الأمة الإسلامية، وتجاوز حدود الصراع بين فلسطين والكيان الصهيوني.
نعم، وطبعا في الوقت الذي تهدد أمريكا من تدخل يعني أطراف أخرى في العدوان الإسرائيلي على غزة بذريعة منع تمددها جغرافيا كما يقولون ويكررون ذلك عبر المنصات الإعلامية، لكن هي تنخرط وبشكل صلف ووقح في العدوان على غزة. كيف تفسر هذا التناقض في إطار استراتيجيات الحرب الدائرة اليوم في غزة؟
يعني هزيمة الجيش الصهيوني هي هزيمة الولايات المتحدة والناتو، حلف الناتو. الآن هنالك معدات عسكرية أرسلت من قبل الحلف الناتو والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لم يتم استخدامها حتى الآن. ولكن مع هذه الإمدادات والإسناد الجوي والإسناد العسكري بالمعدات والأشخاص، هنالك 5000 من الجنود، جنود المارينز وجنود دلتا فورس للولايات المتحدة متواجدين داخل الأراضي المحتلة للهجوم على قطاع غزة، ولكن الفشل سيكون حليف للولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول الغربية، وسوف الشعب الفلسطيني رغم هول الحدث وما تكبد من خسائر بالأرواح سوف ينتصر على هذه الآلية العسكرية الفتاكة الغربية الأمريكية الصهيونية.
نعم، وطبعا في هذا الإطار يعني مع كل هذا الصمود البطولي الذي تحدثتم عنه فيما يخص والاستبسال الرائع للمقاومة أمام هستيريا العدو الوحشي، هل تعتقد أن هناك حاجة يعني لأن تتدخل قوى أخرى من محور المقاومة إلى المعركة؟
هذا يتوقف على مدى الوضع الراهن، الوضع الميداني. الآن الوضع الميداني هو لصالح المقاومة وفصائل الفلسطينية، وإذا ما اقتضت الأمور هنالك غادة ميدانيون سوف يقومون بدراسة الموضوع، ولكل حادث حديث. وهنالك خطاب للسيد حسن نصر الله يوم الجمعة أمين عام حزب الله سوف يدل بخطاب هام جدا، وسوف الأمور تتجلى وتنكشف ما سوف يعمل حزب الله ومحور المقاومة منع الهجمات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
نعم، وفي سؤالي أيضا دكتور، يعني كيف تقيمون آثار وتداعيات عمليات طوفان الأقصى والمقاومة البطولية المستمرة يعني على وقع هذا الكيان المحتل؟
الكيان الصهيوني هزم هزيمة نكراء. الآن الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية مثل الموساد والشين بيت والشباك والأمان، هذه الأجهزة الاستخباراتية التي تتعامل ولها صلة وثيقة مع الاستخبارات الأمريكية والأوروبية فشلت فيما يتعلق بالمواجهة الاستخباراتية وأيضا التجسس ضد أهالي غزة، فشلت فشلا ذريعا. الجيش الصهيوني فشل في الميدان في مواجهة أبطال المقاومة الإسلامية في غزة، وهذا يدل على مدى انهيار وهشاشة الوضع الداخلي في هيكلية الجيش الصهيوني.
نعم، ألف شكر وتحية للدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، توقفت معنا في لقائنا هذا، بارك الله بكم دكتور، شكرا جزيلا.
شكرا
أهلا بكم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج الغدة السرطانية، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا هو ساحة المواجهة بين الحق والباطل. طبعا شكرا جزيلا لكل المساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، سنتوقف عندها الآن، ومشاركاتكم أحبتنا نصرة لغزة ولشعبنا الفلسطيني. المساهمة التالية هي للأخ الكريم زين العابدين الهتار، اتصال هاتفي معنا أبو محمد باقر أعتقد من العراق. نعم أبو محمد باقر، السلام عليكم ورحمة الله أخي.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله أخي، أهلا ومرحبا.
وتحية إجلال وإكبار لمحور المقاومة.
أحسنتم.
محور انتصار الدم على السيف.
الحمد لله.
الحمد لله والشكر، هذا المحور حتى هزيمته انتصار.
نعم.
إذا يسأل سالي يقول كيف انتصار؟ الانتصار عدونا يمتلك الجو والبحر والبر.
نعم.
ونحن نمتلك الشهادة،
روح الشهادة،
روح الشهادة نمتلكها. فعدونا دائما مهزوم.
نعم حقيقة.
فنلاحظ احنا هاي ما يقارب الشهر كيف الإعجاز الإلهي، كيف وحد صوت المسلمين.
الحمد لله.
يعني الآن نلاحظ المسلمين كلهم يصيحون الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا.
نعم حقا.
ونلاحظ غزة انتصرت على أكبر عدو الآن كما عبر السيد القائد، الحرب ليس حرب غزة وإسرائيل، وإنما إرادة الحق وإرادة الباطل. الآن معسكرين، معسكر رسول الله ومعسكر المشركين. وإن شاء الله، إن شاء الله النصر حليفنا
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله أخي الفاضل أبو محمد باقر، بارك الله بك على هذه المعنويات الطيبة وهذه المشاركة الرائعة التي استمعناها بصوتك في هذا البرنامج أخي، شكرا جزيلا. زين العابدين الهتار من اليمن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، غزة وطوفان الأقصى هي مدينة فلسطينية عربية إسلامية مجاهدة مقاومة متحدية قاهرة للصهاينة وفاضحة للمتصهينين العرب، هي الإباء والشموخ في زمن الصهينة، هي العزة والجهاد في زمن الهرولة، هي الكرامة والفداء زئير الأسود أمام ضبعان العرب الجبناء، وإلهاء هيبة الجهاد وجهاد الهيبة ممثلة بهيبة الفارس الملثم أبو عبيد، عنوانها طوفان الأقصى والطوفان عانق غزة وأصبحت بالطوفان سفينة العروبة والإسلام لمن لا زال عربيا مسلما، والذين سيأوون إلى جبل التطبيع والعمالة لا عاصم لهم اليوم من أمر الطوفان. شكرا جزيلا زين العابدين على هذه الكلمات أخي، بارك الله بك، وشكري وتحياتي لك أخي الكريم على المساهمة التي تبعثها إلينا. ومعالي من اليمن شكرا للرسالة الصوتية وللمقطع الفيديو التي بعثته إلينا، مشكورة جزيل الشكر. الأخت الكريمة فتحية السادة من المملكة العربية السعودية تقول: لا تزال القضية الفلسطينية هي القضية الأهم في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، بالرغم من تصاعد المشاكل العربية وازديادها فقد بقيت أم القضايا العربية، والجرح الذي ينزف حتى الآن كيف لا، وشعبها من فك ويقدم الغالي والنفيس من أجلها، فهي الأرض والعرض، وهي تلك الشمس الساطعة التي طغت بنور عدالة حريتها على كل النجوم، فلا تزوير للماضي ولا تزييف الحاضر، قد ينسي أنها ذلك الوطن الوحيد أو ينسى أن ذلك الوطن الوحيد في العالم الذي ما زال يقع تحت وطأة وبراثن الاحتلال في زمن ادعى أنه زمن الحق والباطل. كيف لا تكون القضية المحورية هي تلك أهمية عظمة وتمتلك أهمية عظيمة، أهمية عظيمة لدى الديانات السماوية. يذكر أن الإمام الخميني طاب ثراه دعا قبل 36 عام خلال نداء تاريخي إلى أحياء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك باعتبار يوما عالميا للقدس العالمي، مؤكدا بأن إسرائيل غدة سرطانية لا بد من زوالها وأن تحقيق الوعد الإلهي قريب. إسرائيل غدة سرطانية خبيثة يجب أن تقتلع من أرض الصمود، فأين ستهرب من المقاومة الفلسطينية؟ شكرا أختي الفاضلة على هذه الرسالة. عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، بارك الله بك وشكرا على تواصلك الدائم معنا. إلى رسالة الأخ أحمد من البحرين أستمع إليها في هذه اللحظات.
إن البطولة والشهامة والتضحية في طريق الجهاد والإنسانية وصون العرض والحق والدفاع عن تراب الوطن، إنه لمن المبادئ الحياتية الوجودية بمعنى الكلمة. فوالله أيها الأبطال المقاومون المجاهدون، لن تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم الأعلون، والسحق والدمار والموت لعدوكم وللسرطان وللغدة السرطانية الغاشمة المتعجرفة المتهورة، الفناء والإبادة. وإننا لمتعاطفون مع الموقف الفلسطيني والغزاويين، فهنيئا لكم هذه التضحية والفداء وهذا الصف المتوحد المتراص في الدفاع عن تراب وطنكم وعزتكم وكرامتكم. واعلموا أن الله معكم وملائكته والمؤمنون وكل الأحرار في العالم تدافع عن كرامتكم وتشاطر مقاومتكم وتدعمكم بكل ما ملكت من معنى الكلمة. هذا أقل شيء تفعله العالم الإنساني الوجداني في التعبير عن الغضب معكم عما يجري عليكم وعما جرى وما يجري على أرضي وترابي غزة الجريحة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا معكم، لله دركم ولله بأسكم أيها المقاتلون الأعزاء الأحبة، أيدكم الله بنصر والسلام.
حياك الله أخي أحمد، بارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية والرسالة التي بعثتها لأهلنا في غزة، وهذه المعنويات التي ذكرتها حقيقة، والنصر من عند الله العزيز إن شاء الله لأهلنا في غزة. ومعلي شكرا جزيلا لك من البحرين تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كم هو شعب مضحي ومتفاني وصابر، أن لكم هذا الصبر وهذه الشجاعة وهذا التفاني، ساعدكم الله يا شعب فلسطين الحر، والله قلوبنا تتقطع علما لهم ولكن ليس باليد حيل، الله ينصرهم ويثبت أقدامهم فيصبحوا على عدوهم ظاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا أختي ومعلي، بارك الله بك. و نعم الأخ يتساءل أبو يحيى من اليمن، هل يمكننا أن نشارك معكم؟ أكيد طبعا دائما وكالعادة المساهمات تصلنا من اليمن ومن الأحبة الإخوان، ويا ريت كانت بعثت إن المشاركة أخي. شكرا جزيلا على كل حال، إن شاء الله نستقبل مساهماتك إذا بعثتها إلينا ونقرأها في هذا البرنامج أو نستمع إليها هذه الرسائل. محمد حسن محسن الجنيد من اليمن، الدكتور محمد حسن محسن يكتب لنا أن ثمن استئصال الغدة السرطانية ولو أنه مكلف لكنه ضروري مهما كانت التكلفة، لأن عدم استئصال الكيان المؤقت سينتشر في جسد الأمة مثل السرطان، ونحن أبناء يمن الإيمان والحكمة قد عاهدنا الله ورسوله وقيادتنا الثورة أن نكون في الخطوط الأمامية وأن يكون لنا السبق في استئصال هذه الغدة السرطانية، وليس بغريب علينا نحن أحفاد عمار بن ياسر ومالك بن الأشتر أن نكون في مقدمة الصفوف للدفاع عن الهوية الإيمانية للأمة وعن كرامة الأمة وعن عزتها ومقدساتها، وقد أعلناها بكل شموخ وفخر واعتزاز أمام كل العالم على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أننا مشاركون في استهداف كيان الاحتلال المؤقت، وقد نفذت قواتنا عمليات استهداف نوعية على كيان الاحتلال ومستمرون في استهداف كل الأهداف التي الإسرائيلية حتى يتوقف قطعان الاحتلال الإسرائيلي وتتوقف أمريكا عن إبادة أهلنا في فلسطين، رغم الظروف التي نحن نمر بها من حرب بشعة تقودها أمريكا عن طريق حكام السعودية ومن معها، ورغم الحصار إلا أننا لن نقف متفرجين أمام ما يجري لإخواننا الفلسطينيين، وسنضحي بك بكل ما نملك لأجل قضيتنا، قضية أمتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا يا أخي الكريم الدكتور محمد محسن محمد حسن محسن الجنيد من اليمن على هذه الرسالة. مع شديد الأسف ينتهي وقت البرنامج، بارك الله بكم أحبتي جميعا وفي أمان الله.
I'm صفا موطن في يد الأنصار ما أهدوا له لقفا وهقد عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا موطن في يد الأنصار ما أهدوا له لقفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائفنا قطاع أمالكم كشفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائفنا قطاع أمالكم كشفا قطاع أمالكم كشفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفاء وهذا البيت أوله ترى رعدا وقد قصفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفاء وهذا البيت أوله ترى رعدا وقد قصفا
الصديق.
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور ترجمتها إلى العربية باسم حيدر الهندسة الصوتية عباس أميني الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
سلام عليكم أيها الأعزاء وأهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من هذا المسلسل. في حلقته الماضية أشرنا إلى أن النبي يعقوب عليه السلام قضى سنوات طوالا في مدينة فدان عند خاله لابان ينشر التوحيد ويعلم الناس ما جاء في صحف جده النبي إبراهيم خليل الله من الحكم والسنن الحنيفية لدين إبراهيم سلام الله عليه. وبعد سنوات من الصبر والمثابرة على الدعوة اهتدى أهالي فدان وآمنوا بالتوحيد ونبذوا عبادة الأوثان والأصنام، وببركة ولادة ابنه يوسف انكشف عنهم القحط والجفاف، وبهمة النبي يعقوب عليه السلام وإيمانه وعزمه أقبلت دنيا عليه بالمال والبنين. وبعد وفاة أبيه نبي الله إسحاق عليه السلام ذهب النبي يعقوب إلى أهالي كنعان مسقط رأسه ليتولى هدايتهم وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى، مغادرا فدان في العراق. وكان يعقوب عليه السلام يرى في حسد أخيه عيسو وعداوته له عائقا في العودة إلى تلك الديار، فأرسل إليه بعض أمواله وأغنامه هدية قبل دخوله كنعان. إذ جاء في تاريخ مروج الذهب والطبري في ذكر هذه القصة أن نبي الله يعقوب عليه السلام أرسل مع الأموال والأغنام رسالة ودية إلى أخيه، وكان عيسو قد أعد العدة لقتل يعقوب، فلما قرأ رسالته ورأى هديته انصرف عن قتله ولم يؤذه طوال إقامته في كنعان. وفي رحلته إلى كنعان فجع النبي يعقوب عليه السلام برحيل زوجته المفضلة راحيل التي ماتت في أثناء ولادة طفلها الثاني بنيامين، فألم كثيرا لهذه الفاجعة مسلما أمره لله تعالى. وعندما استقر في كنعان قسم مسؤولية إدارة الأسرة ورعاية الأغنام بين أولاده ليتفرغ لما أرسل به إلى الناس. مستمعينا الكرام، تعلمون أن أصابع اليد الواحدة ليست متساوية، وحلقة اليوم تبين لنا هذه المقولة. فأولاد يعقوب عليه السلام برغم ما أرشدهم إليه من الحق ودلهم عليه من الصدق، دب الحسد في نفوسهم لأخيهم الصغير يوسف. وسنستمع في هذه الحلقة لبداية ذلك الحسد من الإخوة لأخيهم النبي الصغير.
يبدو أنك مستاءة من وجود يوسف عند العمة فائقة يا بلحاء.
لا يا شمول، بل سعيدة جدا، ألا ترى؟
لا يا بلحاء، لا تبدو عليك السعادة، ولكنني راض بذلك. قبلها كان جل اهتمام أبي وأمي منصبا على يوسف، والآن هو عند العمة فائقة، أصبح يهتمان بنا أكثر.
يا لسذاجتك يا شمعون، صحيح أن يوسف قد ذهب، لكن أمك تصرف كل وقتها للاهتمام ببنيامين، هذا الولد المشؤوم. وأبوك
ماذا بشأن أبي؟
ماذا تظن؟ لماذا لا يعيش يعقوب النبي معنا؟
إنه منصرف لشؤون الخلق، فهو نبي الله إلى أهالي كنعان.
كلا يا ولد كلا، فيعقوب النبي سلمكم إدارة الأموال ورعي الأغنام فقط ليبقى في كنعان جنب ولده يوسف.
أرضى بذلك. عندما كان يوسف في دارنا كان نبي الله يعقوب لا يرى سواه.
من يقول إن اليتم مؤلم؟ طوبى لحال الأيتام.
إذا كان اليتم جميلا فلما لا تموتين؟ عسى أن يحظى أولادك بمزيد من العطف بعد موتك.
أخي أررت أن أقول إنك بمثابة أم حنون ليوسف، وما أجمل وأصدق ما تحرصين عليه.